إلا وهو يحسن الظن بربه. فقالوا عند يفضل عند الرجاء عند الموت أن يحسن الظن بالله. مقصود إحسان الظن أنه سيغفر له وسيتوب عليه وأن الله غفور وأنه رحيم وما شابه ذلك. وإذا أتى ذنبا فعليه أن ينظر إلى العذاب، وإذا أتى طاعة أن ينظر إلى رحمة الله وقبوله.
شيخ سلمة الله رفض عائشة أن يدخل عليها ابن عباس وهو كان يرغبهم في الرجاء،
هذا كأي اجتهاد من الصحابة. يعني نوح قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، عيسى قال إنهم عبادك إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، عندك أنت حكمة وعندك عزة أنت تتصرف بعبادك. لكن موسى قال ربي اطمس على أموالهم واطمس عليهم وادفنهم كلهم منهم أموالهم وأولادهم ودمرهم. إبراهيم ليس كذلك. فهذه مسائل اجتهادية وهي كلاهما صواب، كلاهما صواب. يعني الذي قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا مصيب، واحد ظلمك فقلت لعنة الله علي فأصبت، وقلت غفر الله له أصبت. فإذا وقع الظلم على العباد والخلاف يصير بين الناس في شأن كثير من الناس، الخلاف يصير بين الشباب، قل هل يجوز أن نلعن أو يجوز أن ندعو؟ يجوز هذا ويجوز هذا. إذا كثر ظلم الإنسان وكثر فحشه وصد عن سبيل الله ونشر الفساد يجوز أن تلعنه ويجوز أن تدعو له بالرحمة والهداية. فإذا اهتدى امتنع شره على العباد عن العباد. الفائدة الثانية تبشير المحتضر. إذا كنت عند محتضر فبشره أن الله غفور أن الله رحيم حتى يموت وهو يحسن الظن بربي. جميل جدا أن تبشره. رأيت رجلا يحتضر مباشرة تبشره أنت مسلم وأنت مؤمن وأنت كذا وما شابه ذلك. الفائدة الثالثة جواز أن ينظر المرء إلى حسناته وإلى سيئاته. غير اليوم صائم من يصوم يجوز هذا على سبيل التشجيع لا على سبيل الرياء، وهذا يفعلها الذين وصلوا إلى درجة طيبة من الإخلاص. هذا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه يذكر ثلاث أطباق، يعني ثلاث مراحل. مرحلة قبل الإسلام، وهذه شر كان، بل يقول ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه من النبي صلى الله عليه وسلم فقتلته. والحالة الثانية التي كان عليها على درجة كبيرة من الإيمان وصلت الدرجة به أنه ما ملأ عينيه من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وكان أحب الناس إليه، درجة عظيمة من الإيمان. والدرجة الثالثة اللي هي متردد فيها وقد ولينا، يعني ولينا من هذه الأمور الحكم، وكان حاكم لمصر، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا ولاه على بعض الغزوات، وعمر بن الخطاب ولاه كذلك. ولكن عمرو بن العاص شخصيته قوية وذكاؤه حاد، ولكن كان تحت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولكن بعد أن ذهب هذا الأمير الصالح عمر والجبار في الحق وقوي الشكيمة، حصل ما حصل من عمر ومن معاوية، غفر الله لهما وسامحهم الله، ولا نشك ولا نقول إنهما أخطأا. هذا الله عز وجل يقول وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربة، وخروجهم على علي كان خطأ فادحا، يعني أضر بالأمة الإسلامية منذ ذاك الخروج إلى يومنا هذا، وتسرعا في ذلك. والخلاف يكون بين الصحابة رضوان الله عليهم، كأن عمرو بن العاص أحس بذلك عند موته، لأنه عندما كان في الحكم قد يصيب الإنسان ما يصيبه في الحكم، ولكن لما دنا الموت أحس بذلك. وأجمل ما يقال في مسألة الصحابة رضوان الله عليهم،
قلت هذا استريح ظهرك يوجع شوي،
استريح بس. أفضل ما يقال أنه كخلاف الأبوين، وأنت تشعر أن أمك مخطئة مع أبيك، لكن ماذا تفعل؟ وأن أباك مخطئ مع أمك، ماذا تفعل؟ تزيد النار استعارة، والتفرق فرقانا، تزيد الفرقة بينهما، لكن تدعو لهما وتصلح بينهما ما استطع. والخلاف بين الصحابة رضوان الله أعظم من الخلاف بين الأبوين. الخلاف بين الأبوين يؤدي إلى تشرد الأسرة، بين الخلاف بين الصحابة أدى إلى تشرد الأمة. فينبغي أن نغلق هذا الخلاف ما استطعنا. ثم أنبهكم إلى قضية كنت قد نبهتكم إليها. نحن نقول للشيعة، أنتم تدعون إلى وحدة المسلمين، أول ما تقول له أنتم تدعون إلى وحدة المسلمين يقول لك نعم. هل إثارة الماضي تعين على وحدة المسلمين أم تزيد في فرقة المسلمين؟ تهد مما يدل على كذبه. مشروعية المبايعة باليد واللسان، اللسان على الوجوب واليد على السنية، يعني من دخل الإسلام يجوز أن تصافحه وتقول له كذا وكذا، لكن اللسان مش على الوجوب، على الشرطية، والمصافحة باليد من السنة. جلالة النبي صلى الله عليه وسلم في أعين الصحابة جلالة عظيمة جدا. الفائدة التالية تبادل الألفاظ، فانظر ماذا يقول: فلما جعل الله الإسلام في قلبي. كيف؟ قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذا اسمه تبادل الألفاظ. فتارة يقال عن المؤمن مسلم، وعن المسلم مؤمن، وعن الإسلام إيمان، وعن الإيمان إسلام، لأنه ليس هم في درس فلسفي وتفصيلي وفقهي أو ما شابه ذلك، وإنما هم في طبيعتهم الفطرية في تبادل الألفاظ. هذه قضية مهمة. الفائدة الجميلة أن علمنا أن الإسلام يهدم ما قبله مهما كان المسلم قد فعل. مهما فعل المسلم فإن الإسلام والهجرة والحج، مما يدل على أن مذهب من ذهب إلى أن الصلاة تمسح الكبائر غير مصيب، لأن هناك خلاف بين أهل العلم هل الصلاة والصوم والزكاة، الصلاة بالذات يعني والصوم صوم رمضان، وهل تكفر الكبائر؟ فذهب بعضهم إلى أنها تكفر الكبائر، مستدلا بحديث: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل به كل يوم 5 مرات هل يبقي من ذرني شيئا؟ قالوا: إذا أذهبت الماء الصغار ابتثل بالنجاسة الكبرى. والصواب لا يمكن الاستشهاد في هذا التمثيل على ذهاب الكبائر، نعم، لأنه عندنا نص ما اجتنبت الكبائر. الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، فهذا النص. فما يمكن أن نستدل بمثال على مثل هذا النص. ثم يأتي هذا الحديث ليذكر 3 أمور، وإسلام عمرو بن العاص إسلام متأخر، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور فمما يدل على هي الوحيدة التي تهدم ما قبلها. الفائدة التالية: الوصية عند الاحتضار. الواجب على المسلم أن يكتب وصيته قبل الاحتضار، وهناك وصيتان: وصية مادية ووصية دينية. وربما تكون وصايا أخرى جانبية ثانوية لأهله، لكن الوصية المالية أهم، والوصية الدينية يعني يوصيهم بتقوى الله وما شابه ذلك. الفائدة قال: فإذا أنا مت، الفائدة الجميلة: ولو مت على تلك الحال، لما كان في قمة الإيمان مع النبي صلى الله عليه وسلم، لرجوت أن أكون من أهل الجنة. انظر إلى دقة العبارة، ما قال لكنت من أهل الجنة كما يفعل كثير من الناس، قال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار. أما النائحة فصح حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النياحة من أمر الجاهلية. وأما في لفظ مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ورد بلفظ آخر وهو في مسند أحمد كذلك، يقول عليه الصلاة والسلام: أربع في أمتي من أمر الجاهلية. لا، أولا، ما هي الأولى؟ الطعن بالأنساب، وقبل الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب، والنياحة على الميت، والرابعة الاستسقاء بالنجوم. الاستسقاء بالنجوم أي إما أن يطلب الاستسقاء من النجوم، أو ينظرون إلى النجوم ويقولون في مطر أو ليس في مطر، وهذا والعياذ بالله من الكفر. الفخر بالأحساب أو الأنساب، كما الأحساب والأنساب متبادلة، لفظان متبادلان. والطعن بالأنساب، يقول أنا ابن كذا وأنا ابن كذا وأنا ابن كذا، هذه عادة قبيحة للأسف الشديد، تركها من لا يدين بالإسلام، وتمسك بها من نهاه الإسلام عن التمسك بها. المهم النياحة على الميت، والنائحة إذا لم تتب قبل موتها ألبست سربالا من قطران وقطران، لها لغتان بكسر الطاء وإسكانها، وعليها درع من جرب. هذه رواية مسلم، وهناك روايات أخرى: وعليها درع من لهب النار، إما جرب، هذه رواية مسلم لهب النار، والظاهر أن رواية مسلم أصح، مش الظاهر هذا الحق. وصح عن أكثر من صحابي النهي عن إتباع الجنازة بالنار، فعن جابر وعن ابن عباس وعن عبد الله بن مغفل، كلهم هؤلاء وغيرهم نهوا أن يتبعوا في نار، وهذا عمرو بن العاص. وهناك حديث فيه ضعف: لا تتبع الجنازة بنار، لا تتبع النار بالجنازة النار، وفي سنده ما قال، لكن المعنى صحيح، لأن لهذه الشواهد الكثيرة من الصحابة رضوان الله عليهم، وقيل لأنه ما يتشبه بالنصارى في جنائزهم، الله أعلم.
حديث زاد بن جبل دفن بالليل وكان معه النار،
نار إضاءة أم نار تتبع؟ نار الإضاءة شيء، ونار التتبع أثناء النار يتبع في نار، يشغل نار كما يفعل النصارى. ما أقيموا، فإذا دفنتموني فشنوا التراب علي شنا، وفي رواية سنوا علي التراب السنة بالسين المهملة لا بالسين المعجمة، إذا معنى المعجمة التي لها نقاط، نقاط يقال الحاء المهملة يعني ليس لها نقطة لا من فوقها ولا من تحتها، ويقال الجيم المعجمة تحتية، والخاء المعجمة الفوقية يعني من فوق النقطة، لأنهم كانوا من قبل ما ينقط كما تعلمون، ثم بعد ذلك نقط تم التنقيط فينبهون إلى هذه قضية. فإذا فشنوا التراب أو فشنوا يعني ارموا التراب بهدوء لا بعجلة، يعني لا تسرعوا بالخروج عني وتبعدوا عن قبري، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور، ابقوا عندي بقدر ما يذبح الجمل ويوزع لحمه يعني نصف ساعة ثلث ساعة تقريبا، يعني هذا في هذا الزمن، أما في زمن الرجال يعني يذبحوا بخمس دقيقتين يذبح ثم يهدأ بثلاث أربع خمس دقائق ثم يقطعون، يعني بيقطعوا للكبة وللكفتة يقطعوا فخذ فخذين كلها ربع ساعة ثلث ساعة نصف ساعة، ثم حول قبري قدر ما تنحر جزور جمل. الله أعلم هل هذا منه فهما من النبي صلى الله عليه وسلم أو تصرف منه رضي الله عنه، لكن الظاهر من عموم النصوص أن الميت في هذه الحالة يحس بمن حوله، يسمع قرع نعالهم، هذا الوقت القصير ساعة السؤال والجواب هو، ولذلك أشار حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. فالظاهر أن الميت في هذه الساعة فقط، وإلا الأصل في الميت أنه انقطع عن الحياة لا سمعا ولا بصرا. وغريب يعني من بعض العلماء الذين قالوا إن الميت يسمع، خلاص انتهى قلبه وانتهى سمعه وانتهى بصره، لم يعد فيه شيء ولا حس ولا يسمع، إلا أن بعض النصوص أشارت إلى مثل هذا، فلربما أنه أثناء الجواب والسؤال يعود إليه سمعه فيسمع، أما الأصل إنك لا تسمع الموتى، خلاص انقطع، إنك ميت وإنهم ميتون، لا استغاثة لا يسمعون إطلاقا. وأما السلام عليهم في المقبرة، السلام عليهم فإنما هو من باب البركة والدعاء والله يوصله لهم، أما أنهم يسمعون فلا.
خارج عن الرسول عليه السلام مستحب،
حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع مباشرة.
وماذا عن الصلاة على الرسول عليه؟
اللهم صل وسلم عليه، أقول إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، هم ببلغوا في حياة برزخية، أما لو كلمت على القبر ما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ما يسمع.
إن الله يرد
علي
روحي فأرد
عليه. طيب هذا أمر برزخي الله أعلم به، وطبعا يترتب عليه أنه إذا قلنا هذا الأمر الغيبي، طيب كل لحظة يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ألوف إن لم يكن ملايين، كل لحظة في دروس وفي في. طيب ومعنى ذلك أن روحه بصورة مستمرة عنده،
جمع بين الأمرين أن من سلم عليه عند القبر رد عليه روحه فرد عليه، ومن سلم عليه خارج القبر فإن له ملائكة سيارين يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم،
لا خلاف بذلك، ولكن الخلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع مباشرة
عند القبر،
وعند القبر يا سيد
يعني هذا التوفيق ليس له وجه.
لا شلون يعني أنت لما تقول عند القبر الآن النبي صلى الله عليه وسلم يسمعك مباشرة؟
طب سلام ابن عمر على السلام عليك يا أبي السلام عليك،
ما يضر هذا، لأن عندنا الأصل أن الميت لا يسمع إلا يأتي بدليل، ولا تنسى أن هناك حياة برزخية الله أعلم بها، يعني من أكبر الأخطاء التي ترتكب أننا نحاول أن نتصور الواقع الغيب، وتصور الغيب الله به. نعم نعم. تأصيل أم تمثيل؟ تمثيل. عرفت فلزم حالي خاصة، حالي خاصة. أما يعني أريد أن أنبه إلى قضية مهمة جدا. أهل السنة والجماعة يجمعون بين النصوص، يوفقون بين النصوص. إذا ظهر تعارض، مثلا يقول نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، يدعو على الكافرين جميعا. عيسى يقول إنهم، يقول إن تعذبهم فإنهم عبادك. ما الوجه؟ نحن نجمع بين النصوص. أهل البدع يأخذون نص ويتركون آخر، فنقول هذا جائز هذا جائز. طيب، عندنا نصوص في القرآن الكريم أن الميت لا يسمع، انتهى أمره، والنصوص صريحة في ذلك. قد يئسوا من الآخرة كما يئس أصحابه، قد يئسوا من كما يئس الكفار من أصحاب القبور، انتهى، ما في يأس، لا سماع ولا بصر ولا قلب ولا شيء. طيب، قلناها إنك لا تسمع الموتى. بقي عندنا هذه النصوص، كيف نوفق بينها؟ نقول هذا الأصل، والباقي أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله يحيي أحياهم له، أن عند السؤال في القبر، وهكذا يكون في حالات خاصة، وهكذا يكون في كل حياتنا. تجد الحكومة نفسها، تجد الوزارة البلدية تصدر أمر ثم تستثني، تقول إلا كذا إلا كذا إلا كذا، يعني حتى في حياتنا العملية. فمن أعظم الأمور عند أهل السنة والجماعة الجمع بين النصوص، ومن أعظم الأمور عند أهل الضلال خاصة بخاصة الخوارج والروافض، يأخذون بعض الأحاديث الآيات ويتركون بعضها الآخر، لا يوفقون.
والتوفيق بقول إنك لا تسمع الموتى، أي تسمعهم سماعا منفعهم، كما يقول الله عز وجل ولك ليكلمهم الله ثم يأتي بقول قال لهم الله.
ما معنى مات؟
غاب عن
انقطع عن الحياة،
انقطع، انتهى، مات، انفصل عنك بسمعه وبصره وقلبه، ولا بس سمعه. بدك تخدني بالأصل، أنا أخذ الأصل.
نعم، بس ذكرت نصوص تستثير السمع لوجود نصوص أخرى نصت على السمع.
لماذا لا تقول أن هذا السمع بصورة مستمرة؟ هذا السمع
تفصيل يا شيخ، هذا إيه الدليل
عليه؟ لا، إحنا الآن عندنا أصل أن الميت لا يسمع، ما بصير نناقش في كل قضية أمام الناس. عندنا الأصل السمع، هذا السمع ذهب، عفوا، عندنا الأصل الموت، الميت يموت بسمعه وبصره وقلبه ولا يحس بشيء. ثم تأتي بعض النصوص، فإذا ليش نعطل هذا كله؟ نقول إذن جاء هنا وهنا وهنا وهنا. نعم. إذا
العبرة بالذات
قبول
الشخص نفسه
يستفيد. لا، كلاهما يستفيد، الشخص بزيارته بنص الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها تذكركم الآخرة، إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، أو تذكركم بالآخرة، والسلام على الميت والدعاء له ينفعه. لكن ليس بالضروري أن يسمع.
يستوي أن أدعو لأرحامي الموتى في مكاني أو عند قبورهم؟ يستوي.
أيوة، ربي يستويان. نعم، تفضل. عندك من الأوقات
زيارة الموتى يعني ليس من الجفاء عدم زيارة أهل؟
لا، هذا ليس من الجفاء، للميت ها، ولكن هذا من الجفاء للحي.
لا يزور قبور أخرى لكن لا يزور أرحام أهل بيته.
لا يزورهم من أجل أن يدعو لهم، فاهم قصدك. تفضل.
طيب يا باشا
تفضل.
يمكن نستدل على عدم سماع الأموات في الأصل عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب بعد غزوة بدر،
لأنه ندخل
تكليم النبي صلى الله عليه وسلم صناديق قريش أثناء الموت، فلم ينكر على عمر.
صحيح. أنتم مشكلة عندكم، تريدوننا أن نبحث كل قضية بكل أدلتها ويضيع علينا الموضوع الأساس. تفضل.
بسلسلة صحيحة أورد الألباني رحمه الله حديثا يقول عليه الصلاة والسلام كل معاصي من صالحي قريش، ماذا يفيدنا هذا الحديث؟
يفيدنا هذا تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الصحابي، وأن لا نشهد بكفره وألا نتهمه بكفر ولا نفاق كما فعل الروافض. تفضل. باب جناية البهيمة قرأنا. نعم. دفع الصائد. تفضل. بأي باب أنت؟ باب دفع الصائد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب دفع الصائد وعلى دفع من ادى الى اهله وان المسؤول عليه جيدا شديدا. عن ابي هريره رضي الله عنه قال:
هذا الحديث العظيم ولربما له مناسبة في هذه الأحداث التي تجري اليوم. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي، هذا تمثيل أم تأصيل؟
تمثيل.
يريد أخذ مالي، يريد أخذ أرضي، يريد أخذ زيتي، يريد أخذ عرضي، يريد انتهاك عرضي، يريد هذا تمثيل، لكن ضرب له مثال في المال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تعطه. واحد طرق عليك الباب، طرق عليك البلد، قال: أعطني مالك. لا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ يعني هو طلب فلم أعطه، ولكن جهز أمره لمقاتلتي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمقاتلته ودفعه بظلمه. هذا لو كان مسلم، هذا إذا كان مسلم. الله أكبر. قال: أرأيت إن قتلني؟ يمكن يقتلني. قال: فأنت في الجنة، فأنت شهيد، لأن الدفاع عن العرض، الدفاع عن العرض والدفاع عن الأرض، عن أرض المسلمين وعن أعراض المسلمين وعن مال المسلمين، فقتلت فأنت شهيد. قال: فإن قتلته؟ قال: هو في النار. وفي رواية قال: أنشد الله. ما معنى أنشد الله؟
استنجد الناس.
إيه؟
استنجد الناس.
لا، ذكره بالله، أناشدك الله يعني ذكره بالله باعتباره مسلم، تقول له أذكرك بالله ألا تقرب مالي ولا تقرب عرضي ولا تقرب بيتي ولا تقرب أرضي. أنشده الله يعني ذكره بالله، هذه معنى مناشدة الرحم، يعني ذكره بالرحم، ذكره بالله عز وجل. قال فإن أبى قال أنشد الله يعني ذكره بالله عز وجل. فإن أبوا يعني كانوا جماعة قال قاتل، فإن قتلت ففي الجنة وإن قتلت ففي النار. هذا الأصل، أن الإنسان إذا اعتدي عليه حتى لو كان فردا، فكيف إذا اعتدي على الأمة، كيف إذا اعتدي على أعراض الأمة وعلى مال الأمة، كيف إذا اعتدى عليها من ليس بمسلم. فالأمر أوضح من الواضح وجلي جدا. لكن لو أن رجلا من الناحية التمثيلية، هذا التأصيل، معك 100 ريال 100 دينار وأراد أن يأخذها ورفع عليك المسدس، أعطي، لأن المفسدة هنا مفسدة القتل أعظم من مفسدة هذا المال القليل. لكن كأصل ينبغي أن تحمي مالك وأن تحمي عرضك. لكن لو كان معك قليل، جاءك لصوص في الليل، إما أن يقتلوك وإما تعطيهم، فأعطيهم وصل شرهم. هذا من باب دفع إحدى دفع المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الصغرى. إعطائهم المال مفسدة وخسارة لك وتطميع لهم، لكن خير من المفسدة الكبرى القتل. نعم تفضل.
إذن يعني يدفع بالمال حتى يعني يأخذ، لا يدفع فيه عن عرض، يعني إذا
نفس الشيء، إذا أراد أن ينتهك عرضا لكن ممكن أن تصرفه بمال، أصرفه بمال.
نعم
بال
يرتكب
إنسان مفسدة، نعم يرتكب مفسدة هنا، ولكن هذه المفسدة أقل من المفسدة الأخرى. مفسدة العرض أهم أم مفسدة المال؟ مفسدة العرض، العرض أهم من المال، فأنت تدفع مالك لحماية عرضك، يجوز ذلك.
شيخ، لو رجل قام رجل قام يدفع، نعم، عن هذا وقال حتى إذا قتل العرض لها الله عز وجل، هل يأثم على هذا الفعل؟
لا يأثم، لا يأثم، لكن ينبغي أن المسلم ما بينفك عن واقعه وعن، نعم.
هذا
للمسلم الكافر في النار بدون ما يشرق.
هو قتل
من القاتل؟ صاحب البيت قتل ذاته. طيب في النار ايش معنى هذا؟ المقتول الله يهديك. اما الكافر هو في النار، سرق ولا ما سرق؟ يعني ما هي طبعا، لكن ما تدري من المخلص منهم، ولذلك يستحب عدم إطلاق ذلك، لأن لا بد من إخلاص النية. لا بد من إخلاص النية، يقول النبي للصحابي، تفضل.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. متفق عليه. وفي لفظ: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد.
هذا من التأصيل من جهة ومن التمثيل من جهة، من التأصيل بعامة ومن التأثيل بخاصية المال. ولكن من قتل دون عرضه فهو شهيد، ودون ماله فهو شهيد، ودون دينه فهو شهيد. نعم.
وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. رواه أبو داود.
نعم تفضل. تابع.
باب في أن الدفع لا يجب الحصول عليه ويجب الغير مع الكفر. عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يمنع أحدكم إذا جاء من يريد قتله أن يكون مثل ابني آدم، القاتل في النار والمقتول في الجنة. رواه
هذا صنف آخر أو صورة أخرى من الصور الشرعية. إذا حصلت فتنة بين المسلمين وصار بعضهم يقتل بعضا، فالواجب على المسلم أن يغمد سيفه، أن يكسر سيفه وأن يغلق باب بيته وأن يلتزم البيت، فإن دخلوا عليه يريدون قتله فيتركهم يقتلونه. فهذه في تعارض أي كبيرة. يقول لا يوجد أدنى تعارض. هناك أناس يريدون أخذ مالك، يريدون أخذ عرضك، يريدون قتلك في غير فتنة بين المسلمين. أما إذا وقعت الفتنة بين المسلمين كما وقعت بين علي ومعاوية رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي بعدم المقاتلة في الفتن بين المسلمين، لأن مفسدة قتلك أهون من مفسدة مقاتلتك. لماذا؟ لأنه سيستمر الفتنة بين المسلمين القتال، فينبغي أن نفرق بين رجل نزل بيتك واعتدى على عرضك، يريد أن يعتدي على عرضك، يريد أن يعتدي على أرضك، يريد أن يأخذ مالك، وبين صورة أخرى هي التي تقع في المسلمين، خاصة ما كان يكون خروج على الحكام، كان يحصل الخروج على الحكام فيأتي جماعة الحكام ويأتي جماعة الخارجين ويحصل الدماء الكثيرة بين المسلمين. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بوصايا كثيرة الآن سنقراها جميعا، منها أن تكسر سيفك، أن تغمد سيفك، أن تغلق بابك، أن تلزم بيتك، وهكذا. تفضل.
كان الصحابة شيخ ما أخذوا
من
هذا الحديث؟
بعضهم أخذ.
حتى الذي أخذ.
الله يهديك، لا تسير نائما. نعم.
على أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الفتنة أسروا فيها فسيكم، وقد لو أكثر وضعوا مسلمون الحجارة، فإن دخل على أحدكم بيتكم فليسكن بخير بخير بني آدم. رواه مسلم إلا المسألة.
هذا الحديث وضح المسألة تماما. في الفتنة بين المسلمين وخاصة ما يجري بين الحكام والناس على مر التاريخ، كسروا فيها قسيكم. ما هي القسي؟ القوس، السهام، هذه السهام اكسرها، والرماح اكسرها. هذا تمثيل على أن ممكن يقول واحد يعني ما أكسر البندقية اليوم، هذا تمثيل. وقطعوا أوتاركم، القوس له وتر قطعه حتى لا ترمي به المسلمين. واضربوا بسيوفكم الحجارة، اضربوا بسيوفكم الحجارة اكسره. فإن دخل على أحدكم في بيته فليكن كخير ابني آدم، اللي حصل بين قابيل وهابيل وحصلت المقاتلة، فكن عبد الله المقتول. الحمد لله، اليوم عكس المسلمون، عكس المسلمون. ففي الفتن بين المسلمين يشحذون أسلحتهم على بعضهم بين القبائل، ويصبح أحدهم كالأسود على المسلمين بعضهم على بعض، كما يحصل في كثير من ديار المسلمين. وأما على الكفار فنفذوا الوصية، كسروا سيوفهم وأغلقوا باب دارهم والتزموا بيوتهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قلت له لا باب رقم 5 نستدي نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه ما بعد. يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. الفائدة الأولى: مشروعية القسم من غير سبب، جواز قسم العالم على مسألة علمية ولو لم يطلب منه ذلك، وذلك للتوكيد والتأكيد. والذي نفسي بيده أي الذي روحي بيده الله أقسم على ما يلي. وبعض أهل العلم يرى كراهية القسم من غير سبب، وليس هذا بصحيح، ونحن نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أكثر من مرة من غير سبب داع لذلك. لكن يمكن يقال نظر لأهمية الموضوع يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة. الأمة أمتان: أمة الخلق وأمة الجماعة. أمة الخلق أمة المخلوقين جميعا من يهود ونصارى ومجوس وما شابه ذلك، وأمة الجماعة أقول هذه أمتي مثل أمة المسلمين، أمة اليهود، أمة النصارى. ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا أمة الخلق، وسماها بعض أهل العلم أمة الدعوة. هذه أمة الدعوة، وهناك أمتان: أمة الدعوة وأمة الاستجابة. فالأمم جميعها تسمى أمم الدعوة، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الاستجابة، لأنها استجابت للنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. يهودي ولا نصراني تمثيل، أعني أحد من هذه الأمة لكل الخليقة الآن، ما يسمع أحد من كل البشر. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا على اليهود والنصارى لأنهم من أكثر الديانات تأثيرا في الأرض حتى يومنا الآن. ويكون المعنى يهودي، نصراني، مجوسي، بوذي، وثني، أي ما شئت من الأمم. إذن هذا تأصيل من هذه الأمة: يهودي ولا نصراني تمثيل من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثل اليهود مثل النصارى، ويقتضي ذلك لازم ذلك مجوسي بوذي إلى غير ذلك. ثم يموت ولا يؤمن به. السمع سمعان: سمع الأذن وسمع الفهم، ولا شك أن المقصود به بلاغ الدعوة وقيام الحجة وليس مجرد السمع. فإن كثيرا من الذين في أدغال أفريقيا وفي أواسط أوروبا وما شابه ذلك بلاغهم كلمة محمد، وأنه لكن لم تبلغهم رسالته ولم تبلغهم دعوته ولم تبلغهم حجته، فهؤلاء يبقون معذورين
حتى تصلهم الرسالة. إذا ليس المقصود مجرد بلاغ الاسم، ولكن المقصود بلاغ الدعوة وبلاغ الدين وبلاغ الحجة. ثم يموت ولا يؤمن. والدليل على ذلك أن دليل على ذلك قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني بحجته وعلمه وبيانه لا بمجرد وصول اسمه إلى الأذن. يعني لو رأيت مثلا مجوسي، قد يكون المجوسي في هذا البلد للأسف شديد ولم تقم عليه الحجة، ما عرف شيئا، ما بني. فلما لقيت مجوسيا قلت له: محمد، هل قامت عليه الحجة؟ قال: من سمع باسم محمد صلى الله عليه وسلم ليس الأمر كذلك. ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به، أي يدخل دين الإسلام. وهنا قاعدة ينبغي أن نتنبه إليها: كل من لم يدخل الإسلام فهو عندنا كافر، فهو عندنا. أما عند الله فله شأن آخر، قد تبلغ الحجة وقد لم تبلغ الحجة، ويعذر وقد لا يعذر، لكن عندنا كافر. وعدم التفريق في هذا التفصيل هو الذي أوقع كثيرا من الشباب في التكفير، أوقع كثيرا من الشباب في التكفير، عدم التفصيل. كل من لم يدخل في الإسلام فهو كافر، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هو عندنا كافر. والقاعدة الثانية: كل من دخل في الإسلام فهو عندنا مسلم، عندنا، لكن قد عند الله لا يكون كذلك، إذ قد يكون منافقا. فهذا إذا انضبطت هاتان القاعدتان عند المرء استراح في كثير من القضايا. ولم يؤمن بالذي أرسلت به إيمانا بالقلب وتصديقا باللسان وعملا بالأركان استسلاما.